نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس السابع من دروس دورة الاعتكاف بمسجد أهل الحديث والأثر المبارك لعام 45 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة الفوائد من قصة موسى عليه السلام الفائدة التاسعة أن العبد وإن عرف أن القضاء والقدر حق وأن وعد الله نافذ لا بد منه فإنه لا يهمل فعل الأسباب التي تنفع، فإن الأسباب والسعي فيها من قدر الله.
سبق هذا ونوصلنا السادسة عشر.
الفائدة السادسة عشرة، إذا كان لابد من ارتكاب
حتى هذه
الفائدة السابعة عشرة، فيه تنبيه لطيف على أن الناظر في العلم عند الحاجة إلى العمل أو التكلم به إذا لم يترجح عنده أحد القولين فإنه يستهدي ربه ويسأله أن يهديه إلى الصواب من القولين بعد أن يقصد الحق بقلبه ويبحث عنه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، حتى ولو كان عنده علم بالمسألة لابد أن يتأمل أولا هل المصلحة في أن يسكت أم المصلحة في أن يتكلم في هذا الموضع وفي ذلك وفي تلك الحالة. أين هذا؟ أين هذا اليوم على الشبكات وعلى وسائل التواصل، بل وفي المجالس الكل يريد أن يتكلم ويظهر عضلاته ويظهر علمه. قال فإنه يستهدي ربه، يعني يطلب الهداية من الله في الكلام أو السكوت، فإنه يستهدي ربه ويسأله أن يهديه إلى الصواب من القولين بعد أن يقصد الحق بقلبه ويبحث عنه، فإن الله لا يخيب من هذه حاله. كلام عظيم، كلام متين. يا ليت الإنسان يعرض أقواله وأفعاله وتقدمه وتأخره على هذا الكلام. نعم.
فإن الله لا يخيب من هذه حاله كما جرى لموسى لما قصد تلقاء مدين ولا يدري الطريق المعين إليها. قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، وقد هداه الله وأعطاه ما رجاه وتمناه.
والهداية أنواع، هداية التوفيق وهي هداية القلب إلى الحق والعمل به، وهداية الإرشاد، والأولى حق لله عز وجل ليس للخلق فيها شيء. قال سبحانه إنك لا تهدي من أحببت، لما حزن النبي عليه الصلاة والسلام على وفاة عمه أبي طالب أنزل الله جل وعلا هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كيف يحب الرسول أبا طالب؟ هل يحب الكافر؟ هذا حب جبلي كما مضى معنا في أقسام الخوف، مضى في الخوف، هذا ليس في الحب. فالحب أيضا حب جبلي، قد يحب الإنسان أباه أو أمه وهو يهودي أو نصراني أو ملحد، الحب الجبلي. وقيل إنك لا تهدي من أحببت على تقدير هدايته، يعني من أحببت أن يهديه الله. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت، هذه هداية ماذا؟ هداية التوفيق. أما هداية الدلالة والإرشاد في قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم، يعني دللناهم وأرشدناهم فاستحبوا العمى على الهدى. والله جل وعلا قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهداية منفية وهداية مثبتة. الهداية المنفية إنك لا تهدي من أحبب، هداية القلب، هذا لله جل وعلا وحده. أما الدلالة والإرشاد يمكن أن تكون لغير الله سبحانه وتعالى، فالعبد يسأل ربه أن يعلمه الحق وأن يوفقه للعمل به. إياك نعبد وإياك نستعين، نقصدك يا رب بالعبادة ونقصدك يا رب بالاستعانة مع أن الاستعانة من العبادة، ولكن لا يمكن للإنسان أن يعبد ربه إلا إذا استعان بالله عز وجل، وهذا فيه غاية الفقر إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان لابد أن يكون عنده ذل وخضوع، ولذلك السجود العبادة لابد أن يكون فيه ماذا؟ ها؟ ذل وخضوع، الذي إذا صرف إلى غير الله يكون شركا. وأما ما وقع في قول الله عز وجل ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، يعني يوسف عليه السلام وأبويه، هذا السجود كان سجود تحية، وكان مشروعا في الأمم السابقة، ولما فعله معاذ بن جبل رضي الله عنه لما رجع من اليمن وسيد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما هذا يا معاذ؟ ماذا تفعل؟ قال: وجدتهم يفعلون ذلك مع ملوكهم وأمرائهم. فقال: لا تفعل، لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها، يعني لعظم فضله عليها. إذن هداية التوفيق بيد الله وحده، أما الدلالة والإرشاد يكون فيها المخلوق أيضا. فالعبد لابد أن يظهر فقره، لا سيما إذا اجتهد في العبادة، قد يغتر ويعجب بنفسه، أو كان عنده شيء من العلم قد يغتر بنفسه ويعجب بنفسه. كان بعض السلف إذا خرج من المسجد يخبض على يديه، إحدى يديه على الأخرى، قال: خشية أن تنافق. الإنسان يجتهد في إخلاص النية لله، هذا الذي يبقى. قال سبحانه: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كم ظهر من الرجال يتكلمون في دين الله ويلعبون بدين الله، ذهبوا زبد. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الطريق طويل، طويل جدا، لا ينتهي إلا بالموت، ويحتاج إلى إخلاص، أن فيه عوائق عظيمة، عوائق عظيمة تعترض الإنسان في طريق الدعوة إلى الله، والأمر معروف والنهي عن المنكر. لا بد أن يصبر ويتحمل، يكون عنده صدق، وهذا الصدق والإخلاص هو زاده في السير إلى الله وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يكون حاله كحال من يحمل جرابا من الرمل، والجراب فيه خرق، قد حمله على ظهره وهو يئن من ثقل الجراب، وهو يمشي والرمل ينزل منه، فلما وصل إلى المكان الذي أراد إذا بالجراب خاليا. هكذا من يعمل بغير إخلاص، لا تتعب نفسك. نعم.
الفائدة الثامنة عشرة: أن الرحمة والإحسان على الخلق من عرفه العبد ومن لم يعرفه من أخلاق الأنبياء، وأن من جملة الإحسان الإعانة، وأن من جملة الإحسان الإعانة على سقي الماشية، وخصوصا إعانة العاجز.
فكيف بسقي الآدميين والمؤمنين والمسلمين؟ هذا من باب أولى، فإن امرأة بغية من بني إسرائيل دخلت الجنة في كلب، لما رأته يلهث ماذا فعلت؟ نزلت أو رجل مرة، وامرأة أيضا مرة، فشكر الله لهما ودخل الجنة. فكيف من يسقي؟ كيف من يقتل آدمي؟ كيف من يلجوه إلى أكل علف الماشية؟ فالجهاد في ديننا يمنع من قتل النساء وقتل الصبيان وقتل الشيوخ الكبار وقتل العابد في صومعه إلا أن يشاركوا في القتال. انظر إلى حال اليهود لعنهم الله الآن في فلسطين، ماذا يفعلون؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
كما فعل موسى مع ابنتي صاحب مدين حين سقى لهما لما رآهما عاجزتين عن سقي ماشيتهما قبل صدور الدعاء.
نعم. وهذا من المروءة، إنسان يساعد امرأة كبيرة في السن تحمل شيئا تحمله عنها، تساعد في سقي الماء، هذا من الصدقات الجارية العظيمة، أو نهر لابن السبيل أجراه، هذا من الصدقات الجارية، يأخذ الإنسان ثوابه وهو في قبره. نعم.
الفائدة التاسعة عشرة: أن الله كما يحب من الداعي أن يتوسل إليه بأسمائه وصفاته ونعمه العامة والخاصة، فإنه يحب منه أن يتوسل إليه بضعفه وعجزه وفقره وعدم قدرته على تحصيل مصالحه ودفع الأضرار عن نفسه، كما قال موسى: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لما في ذلك من إظهار التضرع والمسكنة والافتقار لله الذي هو حقيقة كل عمل.
نعم.
الفائدة العشرون.
فهذا من أقسام التوسل المشروع، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالاسم يدعى يا رحمن يا رحيم يا لطيف يا ودود إلى آخره، وأما الصفة فإنها لا تدعى. ودعاء الصفة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من الشرك. وكذلك التعبيد للصفات، لا تقل عبد رحمة الله، عبد لطف الله، عبد مغفرة الله، وإنما تقول عبد الله، عبد الرحمن، عبد اللطيف، عبد الخبير، عبد البصير إلى آخره من أسماء الله جل وعلا. فالصفات يتوسل بها إلى الله كما في دعاء الاستفتاح في قيام الليل. في الصحيح أن عروة بن الزبير رضي الله عنه قالت له، قال عائشة رضي الله عنها، ماذا كان يفتح النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته إذا قام يتهجد من الليل؟ قالت يا ابن أختي كان يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهنا يتوسل مثلا بربوبيته، اللهم رب جبرائيل وميكائيل الحديث، فيتوسل الله عز وجل: اللهم إنا نسألك أنك أنت الرحيم الرحمن، أن ترحمني، وأنت اللطيف، أن تلطف بي، أنت صاحب اللطف، أن تلطف بي، ونحو ذلك من صفات الرب سبحانه وتعالى. وكذلك النعم، يذكر نعم الله العامة والخاصة. والله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يظهر فقره إليه: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. والنعم تجعل الإنسان ذلا بين يدي الله عز وجل. نعم. فنسيت في الفقرة السابقة أن السجود الذي هو عبادة لا بد أن يكون فيه ذل وخضوع. قلت نعم. أما سجود التحية ليس فيه ذل ولا خضوع. نعم.
الفائدة العشرون أن الحياء والمكافأة على الإحسان لم يزل دأب الأمم الصالحين.
نعم. الحياء، والحياء هو خلق يدفع إلى كل خير وينهى عن كل شر. فهذا الحياء والمكافأة على الإحسان لم يزل دأب الأمم الصالحين. من صفات أهل الصلاح والإيمان الحياء والمكافأة على الإحسان. فالحياء لا يأتي إلا بخير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو إحدى شعب الإيمان. الإيمان 72 شعبة، قال: والحياء شعبة من الإيمان. نعم.
الفائدة 21 أن العبد إذا عمل العمل لله خالصا ثم حصل به مكافأة عليه بغير قصده فإنه لا ينام على ذلك ولا يخل بإخلاصه وأجره. نعم. كما قبل موسى مكافأة صاحب مدين عن معروفه الذي لم يطلبه ولم يستشرف له على معاوضة.
يستشرف يعني يظهر، كما في حديث أسامة، كما في حديث النبي عليه السلام: من استشرف لها أي الفتن استشرفته، يعني أهلكته. فإذا جاء الإنسان مكافأة على عمل صالح كان مخلصا لله عز وجل فيه، لا يريد به إلا وجه الله، بعد العمل لا بأس بذلك. وأيضا منه إذا أثنى الناس على الإنسان، لكن بعد عمله دون أن يقصد ثناء الناس، لا يريد ثناء الناس، لكن لو وقع فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. لكن المؤمن لا يحرص على الثناء إلا من الله عز وجل. نعم.
الفائدة 22 جواز الإجارة على كل عمل معلوم في نفع معلوم أو زمن مسمى.
هذه هي الإجارة، لابد أن تعلمها. إذا استأجرت أجيرا تقول: ستعمل كذا في وقت كذا والأجرة كذا. وهذا لأن الشر يحسم مادة النزاع والخلاف بين المسلمين أو بين الناس عموما. تحدد العمل وتحدد له الأجرة، وإن كان سيستغرق زمنا معينا كذلك. نعم.
و وأن مرد ذلك إلى العرف وأنه تجوز الإجارة والإجارة.
يعني قيمة هذا الإيجار، قيمة هذه الإجارة ونحو ذلك عند التنازع يرجع فيه إلى، وقال لا أنا حقي 200 تقول لا 150، خلاص يرجع إلى العرف. هذا العمل يساوي كم ويحكم فيه من عنده علم بهذا العمل. نعم.
وأنه تجوز الإجارة وتكون المنفعة البضع.
البضع يعني الزواج، يجوز الإجارة وتكون المنفعة البضع، يعني يتزوج ابنة فلان. نعم.
كما قال صاحب مدين إني أريد أن أنكحك.
هكذا صاحب مدين لم يقل شعيب عليه السلام، هو رجل صالح. نعم. ليس النبي، وما كان لشعيب عليه السلام وهو دون موسى في المرتبة لا شك، لأن موسى عليه السلام أحد الخمس للعزم من الرسل، وشعيب ليس كذلك، لم يكن له أن يجعل موسى يعمل 10 سنين مقابل صداق ابنته. قال إيه؟ على أن تجد 8 حيل فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. ويدل على أن الصداق قد يكون شيئا كثيرا. شبك 10 سنين تشتغل، وموسى كان قويا لأنه ضرب الإسرائيلي ضربة فقضى عليه، ولذلك يقول العلماء الصداق لا حد له. نعم أيسرهن مهرا أو أكثرهن بركة لا بأس، لكن الله قال وآتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار شيء كثير، واحد أمير مثلا أعطى فدان أرض أو مزرعة، كما أعطى من الصحابة الذي خلع قالعته امرأته ثابت بن قيس بن شماس، قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ الحديقة وطلقها تطليقة لما اختلعت منه امرأته. فيقول يجوز أن يكون الصداق شيئا كبير، واحد أمير واحد غفير، الغفير بيعطى على قدر استطاعته. ولذلك البنات لا ينظرن إلى بعضهن، أختها جلها 100,000 وهي جلها 5,000، الحمد لله خير خير، رمى لهم صالح خير، لا تنظر لأختها تقول لا ده أنا أختي 100,000 يبنى لازم 100,000 أو 110، لا وزوجها مش تستطيع أنت لا تستطيع زوجك، تقول لا، فتكبره بالديون يعيش في نفس كل شوية يضرب فيها، كل شوية يطلق فيها، كل شوية يضرب فيها، وهكذا، وهذا من الغباء. نعم.
إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين، وأنه يجوز للإنسان أن يخطب الرجل لابنته.
نعم، فعل هذا مستمر في شريعتنا، فإن عمر رضي الله عنه قال لما تأينت حفصة أراد أن ينكحها، عرضها على من؟ على الصديق على الصديق وعلى علي عمر رضي الله عنه. فالصديق كان يعلم حاجة النبي عليه الصلاة والسلام، عفوا على عثمان، على عثمان وعلى أبي بكر، فكان أبو بكر يعلم حاجة النبي عليه السلام فسكت، وعثمان لم يتزوج، فكانت من نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يخدش المروءة والرجولة، ولذا شاء الله أن يكون ذلك مع عمر الذي هو قوي في الحق رضي الله عنه، ووافق الوحي غير مرة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. فيجوز عندك بنت تقول يا فلان رأيت رجل صالح، يا فلان أنا أريد أن أزوجك ابنتي، هل هذا عيب؟ عيب؟ ليس بعيب أبدا، ليس بعيب أبدا. لا نعم.
ونحوها ممن هو ولي عليها، ولا نقص في ذلك، بل قد يكون نفعا وكمالا كما فعل صاحب مدين مع موسى.
نعم، هو باقي في شريعتنا كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم.
الفائدة 23 قوله إن خير من استأجرت القوي الأمين، هذان الوصفان بهما تمام الأعمال كلها، فكل عمل من الولايات أو من الخدمات أو من الصناعات أو من الأعمال التي القصد منها الرفق والمراقبة على العمال والأعمال، إذا جمع الإنسان الوصفين أن يكون قويا على ذلك العمل بحسب أحوال الأعمال وأن يكون مؤتمنا عليه، ثم ذلك العمل تم ذلك العمل وحصل مقصوده وثمرته، والخلل والنقص سببه الإخلال بهما أو بأحدهما.
نعم، إذا خل بالأمانة أو كان ضعيفا عامل أمين لكنه ضعيف يخل به العمل، أو كان قويا ولكنه غير أمين يخل أيضا بالعمل. الإنسان إذا أراد أن يستأجر أحدا لا ينظر القوية والأمين، أين هو الآن؟ دور بقى على القوي والأمين، إذا وجدت القوي لثيد أمين، إذا وجدت الأمين لثيد القوي، إلا ما شاء الله. كيف قد قال حذيفة رضي الله عنه: إن الأمانة خلقت في جذر قلوب الرجال، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: حتى يقال في بني فلان رجل أمين. في السمعية بتوع الميكانيكية هنا كله فلان أمين واحد، في بني فلان قبيلة فلان واحد أمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
الفائدة الرابعة والعشرون: من أعظم مكارم الأخلاق تحسين الخلق مع كل من يتصل بك من خادم وأجير وزوجة وولد ومعامل وغيرهم، ومن ذلك تخفيف العمل عن العامل لقوله: وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين.
حتى لو كان خادما ضعيفا مسكينا، قال عليه الصلاة والسلام: إخوانكم خولكم، لا يعني يتخولون فيكم، يذهبون ويجيئون، لا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم، تعينوا إذا جئت به وكلفت ما لا يطيق تعينوا على عمله. نعم. وكذلك إذا كنت تطعم وجاء تطعمه مما تطعم، هذا أيضا من الأدب ومن المروءة. نعم.
وفيه أنه لا بأس أن يرغب المعامل في معاملته بالمعاوضات والإجارات بأن يصف نفسه بحسن المعاملة بشرط أن يكون صادقا في ذلك.
لا بأس أن تحدث الإنسان عن نفسه أحيانا لمصلحة ما. فعثمان بن عفان رضي الله عنه لما جاء البغاة يقتلونه ماذا قال؟ أولست أنا الذي اشتريت بئر رومة؟ أولست أنا الذي جهزت 300 بعير بأقتابها وأحلاسها؟ أولست كذا وكذا؟ وصار يذكر من مناقبه رضي الله عنه لدفع البغاة أن يقتلوه، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يموت عثمان شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، فلا مانع من ذلك عند الحاج، لكن الأصل المنع. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، لكن عند الحاجة لدفع شرف أو لمصلحة ما لا بأس، لا بأس بأن يزكي الإنسان نفسه عند الحاجة. نعم. نعم.
الفائدة الخامسة والعشرون: جواز عقد المعاملات من إجارة وغيرها بغير إشهاد لقوله: والله على ما نقول وكيل. وتقدم أن الإشهاد تنحفظ به الحقوق وتقل المنازعات، والناس في هذا الموضع درجات متفاوتة وكذلك الحقوق.
يعني الأصل الإشهاد: وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد. ويستشهد في المعاملات المالية رجل وامرأتان، وفي بعض الأشياء يستشهد به بامرأة واحدة، كما في ماذا؟ الرضاعة، اللي اطلع عليه النساء ولو واحدة كالرضاعة، والمال اثنان رجال أو رجل وامرأتان. وفي الزواج لا بد من الذكورية، رجلان لا تصلح امرأة، وهكذا كل على حسبه. نعم.
الفائدة،
لكن لو أن الإنسان وثق في أحد ولم يشهد، قال الله على ما نقول وكيل والله على ما نقول شهيد، لا حرج في ذلك، ولو كتب هذا هو الأصل وأشهد هذا هو الأصل. نعم. لكن ما لازم تجيش في النكاح تقول أنا مش هنشهد عن النكاح، لا، لأنه لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا بد من الشهود ولا بد من الولاية. نعم. نعم. لا ليس خاص، إذا وثق فيه حتى ولو في المعاملات لا بأس. لا في النكاح، لا في النكاح لا بد من الشهادة. نعم. لا في شريعتنا لا بد من الإشهاد، لا نكاح إلا بولي ولا وشاهدان، والصواب أن لا هنا متسلطة على على أصل العمل ما يدل على فساده إذا ترك، كقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بغير طهور، فهذا يدل على أن العمل يفسد إذا ترك هذا الشرط. نعم.
الفائدة 26، الآيات البينات التي أيد الله بها موسى من انقلاب عصاه التي كان يعرفها حية تسعى ثم عودها سيرتها الأولى، وأن يده إذا
عودها ولا عودها عودها سيرتها الأولى أو سيرتها الأولى
ثم عودها سيرتها الأولى، وأن يده إذا أدخلها في جيبه ثم أخرجها صارت بيضاء من غير سوء للناظرين. ومن رحمة الله وحمايته لموسى وهارون من فرعون وملئه، ومن انفلاق البحر لما ضربه موسى بعصاه فصار 12 طريقا.
سبحان الله، وقوم فرعون لم يؤمنوا، البحر أمامهم وهم خلف موسى عليه السلام، وموسى يهرب هو من معه من المؤمنين، ويضرب موسى البحر فينفلق فيكون طريقا يبسا يمشي فيه، ومع ذلك لا يؤمنون، لا يؤمنون، أعماهم الكبر والعياذ بالله أن يروا الحق. لكن الإنسان لا يتكبر على الحق وعلى العلم، لا يتكبر، ولو جلست 100 سنة على قول خطأ وبان لك خلافه ارجع، الحمد لله لا يضرك أبدا، بل هذه منقبة لك. نعم.
وسلكه هؤلاء فنجوا وقوم فرعون فهلكوا، وغير ذلك من الآيات المتتابعات التي هي براهين وآيات لمن رآها وشاهدها وبراهين لمن سمعها، فإنها نقلتها معظم مصادر اليقين الكتب السماوية، ونقلتها القرون كلها، ولم يمكن مثل هذه الآيات إلا جاهل مكابر زنديق، وجميع آيات الأنبياء بهذه المثابة.
نعم، يعني التاريخ نقل، كتب السماوية نقلت، ولا ينكر أحد إلا جاهل مكابر. نعم.
الفائدة 27، أن آيات الأنبياء وكرامات الأولياء وما يخرقه الله من الآيات ومن تغيير الأسباب أو منع سببيتها أو احتياجها إلى أسباب أخرى أو وجود موانع تعوقها هي من البراهين العظيمة على وحدانية الله، وأنه على كل شيء قدير، وأن أقدار الله لا يخرج عنها حادث جليل ولا حقير، وأن هذه المعجزات والكرامات والتغييرات لا تنافي ما جعل الله في هذه المخلوقات من الأسباب المحسوسة والنظامات المعهودة، وإنك لا تجد لسنة الله تبديلا ولا تحويلا.
نعم، سبق التفريق بين آيات الأنبياء أو المعجزات وكرامات الأولياء، وهي كلها أشياء خارقة للعادة، لكن الفرق بين الكرامة والمعجزة، الكرامة لا يقصد بها التحدي، وشيء يجري على أيدي الأولياء والصالحين، وأما الآية أو المعجزة هو شيء يجري على أيدي الأنبياء والمرسلين ويقصد بها التحدي. ومع ذلك، مع ظهور هذه الآيات، لا مانع من الأخذ بالأسباب الشرعية في النجاة. نعم.
الفائدة 28، أن من أعظم العقوبات على العبد أن يكون إماما في الشر وداعيا إليه،
ومن ذلك الابتداع في الدين، والعياذ بالله يكون رأسا في البدعة. نعم.
كما أن من أعظم نعم الله على العبد أن يجعله إماما في الخير هاديا مهديا.
نعم.
قال تعالى في فرعون وملئه وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، وقال في الأنبياء وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا.
نعم، فنعوذ بالله أن يكون الإنسان إماما في الشر وقائدا فيه، هذا أمر عظيم، يحمل وزر كل من كان معه أو اتبعه على هذا الباطل، ليحملوا أوزارهم من أوزار الذين يضلونهم بغير علم، والعياذ بالله، يحملونها على ظهورهم يوم القيامة. نعم.
الفائدة 29، ما في هذه القصة من الدلالة على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ أخبر بهذه القصة وغيرها خبرا مفصلا مطابقا وتأصيليا موافقا، قصة قصه قصا صدق به المرسلين وأيد به الحق المبين، وهو لم يحضر في شيء من تلك المواضع ولا درس شيئا عرف به أو عرف به أحوال هذه التفصيلات، ولا جالس وأخذ عن أحد من أهل العلم، إن هو إلا رسالة الرحمن الرحيم ووحي أنزله عليه الكريم المنان ينذر به العباد أجمعين. ولهذا يقول في آخر هذه القصة: وما كنت بجانب الطور، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت ثاويا في أهل مدين. وهذا نوع من أنواع براهين رسالته.
نعم.
الفائدة 30: ذكر كثير من أهل العلم أنه يستفاد من قوله تعالى عن جواب موسى لربه لما سأله عن العصا فقال: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. استحباب استصحاب العصا لما فيه من هذه المنافع المعينة والمجملة في قوله مآرب أخرى، وأنه يستفاد منها أيضا الرحمة.
هذا يعني ورد في ذلك حديث لكنها ضعيفة لا تصح في شريعتنا. نعم. واستصحاب العصا لمن كان محتاجا إليها في رعي الغنم أو ما شابه ذلك. نعم.
وأنه يستفاد منها أيضا الرحمة للبهائم والإحسان إليها والسعي في إزالة ضررها.
نعم.
الفائدة 31: أن قوله جل ذكره وأقم الصلاة لذكري، أي أن ذكر العبد لربه هو الذي خلق له العبد وبه صلاحه وفلاحه، وأن المقصود من إقامة الصلاة إقامة هذا المقصود الأعظم، ولولا الصلاة التي تتكرر على المؤمنين في اليوم والليلة لتذكرهم بالله ويتعاهدون فيها قراءة القرآن والثناء على الله ودعاءه والخضوع له الذي هو روح الذكر، لولا هذه النعمة لكانوا من الغافلين. وكما أن الذكر هو الذي خلق الخلق لأجله، خلق الخلق لأجله، والعبادات كلها ذكر لله، فكذلك الذكر يعين العبد على القيام بالطاعات وإن شقت.
وكذلك في الحج قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم.
ويهون عليه الوقوف بين يدي الجبابرة ويخفف عليه الدعوة إلى الله. قال تعالى في هذه القصة: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. وقال: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.
نعم. فالإنسان يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم.
الفائدة 32: إحسان موسى عليه السلام على أخيه هارون، إذ طلب من ربه أن يكون نبيا معه، وطلب المعاونة على الخير والمساعدة عليه، إذ قال: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري.
نعم. لا مانع أن يستعين إنسان بإنسان فيما يقدر عليه، وأما قلت على إياك نعبد وإياك نستعين بخصة الاستعانة على الله، هذا فيما يقدر عليه الله سبحانه وتعالى، وإلا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نعم.
الفائدة 33: أن الفصاحة والبيان مما يعين على التعليم وعلى إقامة الدعوة، لهذا طلب موسى من ربه أن يحل عقدة من لسانه ليفقه قوله، وأن اللثغة لا عيب فيها إذا حصل الفهم للكلام. ومن كمال أدب موسى مع ربه أنه لم يسأل زوال اللثغة كلها، بل سأل إزالة ما يحصل به المقصود. الفائدة 34: أن الذي ينبغي في مخاطبة الملوك والرؤساء ودعوتهم وموعظتهم الرفق والكلام اللين الذي يحصل به الإفهام بلا تشويش ولا غلظة، الرفق والكلام اللين الذي يحصل به الإفهام بلا تشويش ولا غلظة.
ولذلك قال موسى عليه السلام، قال الله جل وعلا لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، ومع ذلك فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهذا القول الليل هو مفتاح للتذكر والخشية مع فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري إلى غير ذلك من طغيانه وتجبره والعياذ بالله. نعم.
وهذا يحتاج إليه في كل مقام، لكن هذا أهم المواضع، وذلك لأنه الذي يحصل به الغرض المقصود، وهو قوله لعله يتذكر أو يخشى.
نعم.
الفائدة 35 أن من كان في طاعة الله مستعينا بالله واثقا بوعد الله راجيا ثواب الله فإن الله معه، ومن كان الله معه فلا خوف عليه، لقوله تعالى قال لا تخافا، ثم علله بقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقال تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا.
وهذه معية النصر والتأييد، وهي خاصة بأهل الإيمان. أما المذكور في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم إلى آخر الآية، فهذه المعية معية العلم والإحاطة، وذلك فتحت بالعلم، قال سبحانه ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، واختتمت بالعلم أيضا إن الله بكل شيء عليم، ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ثم ينبئهم بما عملوا إن الله بكل شيء عليم، مما يدل على أن العلم، على أن هذه المعية معية إحاطة وعلم، ليست معية معية نصر وتأييد. نعم.
الفائدة 36 أن أسباب العذاب منحصرة في هذين الوصفين، إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى،
كذب بقلبه وتولى بجوارحه، وهذا على أن الإيمان قول وعمل، وعلى كفر من تولى عن العمل كلية، لأن الله قال أن العذاب على من كذب وتولى، كذب بقلبه وتولى بأعماله وجوارحه. نعم.
أي كذب خبر الله وخبر رسله وتولى عن طاعة الله وطاعة رسله، ونظيرها قوله تعالى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى،
وهذه أصرح في الدلالة على كفر من ترك العمل كلية، لأن الصلي هذا هو أن يغمر تغمر النار الإنسان من كل جانب، وهذا لا يكون إلا في الكافر، وإلا فالمؤمن حرم الله عز وجل أعضاء السجود على النار، وأما الكافر يصلاها صلي من كل جانب تحيط به، صلى الله العافية والسلام، الذي كذب بقلبه وتولى بعمله. نعم. وذكر الحافظ في كلام طيب في هذا. نعم.
الفائدة 37 أن قوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، استوعب الله بها الأسباب التي تدرك بها مغفرة الله، أحدها التوبة وهي الرجوع عما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه الله ظاهرا وباطنا، وهي تجب ما قبلها من الذنوب صغارها وكبارها. الثاني الإيمان وهو الإقرار والتصديق الجازم العام بكل ما أخبر الله به ورسوله الموجب لأعمال القلوب ثم تتبعها أعمال الجوارح. ولا ريب أن ما في القلب من الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر الذي لا ريب فيه أصل الطاعات وأكبرها وأساسها، ولا ريب أنه بحسب قوته يدفع السيئات، يدفع ما لم يقع فيه فيمنع صاحبه من وقوعه، ويدفع ما وقع بالإتيان بما ينافيه وعدم إصرار القلب عليه، فإن المؤمن ما في قلبه من الإيمان ونوره لا يجامع المعاصي. الثالث العمل الصالح، وهذا شامل لأعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، والحسنات يذهبن السيئات. الرابع الاستمرار على الإيمان والهداية والازدياد منهما، الاستمرار على الإيمان والهداية والازدياد منها، فمن كمل هذه الأسباب الأربعة فليبشر بمغفرة الله العامة الشاملة، لهذا أتى فيه بوصف المبالغة فقال وإني لغفار. ولنكتفي من قصة موسى بهذه الفوائد، مع أن فيها فوائد كثيرة للمتأملين.
نعم، صدق رحمه الله، فذلك كانت أكثر القصص ذكرا في القرآن العظيم قصة موسى ابن عمران عليه السلام. نعم.
من فوائد قصة يونس عليه السلام.
طيب نقف إن شاء الله عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم ما يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس السابع من دروس دورة الاعتكاف بمسجد أهل الحديث والأثر المبارك لعام 45 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة الفوائد من قصة موسى عليه السلام الفائدة التاسعة، أن العبد وإن عرف أن القضاء والقدر حق وأن وعد الله نافذ لا بد منه، فإنه لا يهمل فعل الأسباب التي تنفع، فإن الأسباب والسعي فيها من قدر الله.
سبق هذا ونوصلنا السادسة عشر.
سبق هذا
السادسة عشر.
الفائدة السادسة عشرة، إذا كان لابد من ارتكاب
حتى هذه السابعة.
الفائدة السابعة عشرة، فيه تنبيه لطيف على أن الناظر في العلم عند الحاجة إلى العمل أو التكلم به إذا لم يترجح عنده أحد القولين فإنه يستهدي ربه ويسأله أن يهديه إلى الصواب من القولين بعد أن يقصد الحق بقلبه ويبحث عنه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، حتى ولو كان عنده علم بالمسألة لابد أن يتأمل أولا، هل المصلحة في أن يسكت أم المصلحة في أن يتكلم في هذا الموضع وفي ذلك وفي تلك الحالة؟ أين هذا؟ أين هذا اليوم على الشبكات وعلى وسائل التواصل، بل وفي المجالس الكل يريد أن يتكلم ويظهر عضلاته ويظهر علمه. قال فإنه يستهدي ربه، يعني يطلب الهداية من الله في الكلام أو السكوت، فإنه يستهدي ربه ويسأله أن يهديه إلى الصواب من القولين بعد أن يقصد الحق بقلبه ويبحث عنه، فإن الله لا يخيب من هذه حاله. كلام عظيم، كلام متين، يا ليت الإنسان يعرض أقواله وأفعاله وتقدمه وتأخره على هذا الكلام. نعم.
فإن الله لا يخيب من هذه حاله، كما جرى لموسى لما قصد تلقاء مدين ولا يدري الطريق المعين إليها، قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، وقد هداه الله وأعطاه ما رجاه وتمناه.
والهداية أنواع، هداية التوفيق وهي هداية القلب إلى الحق والعمل به، وهداية الإرشاد، والأولى حق لله عز وجل ليس للخلق فيها شيء، قال سبحانه إنك لا تهدي من أحببت، لما حزن النبي عليه الصلاة والسلام على وفاة عمه أبي طالب أنزل الله جل وعلا هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كيف يحب الرسول أبا طالب؟ هل يحب الكافر؟ هذا حب جبلي كما مضى معنا في أقسام الخوف، مضى في الخوف، هذا ليس في الحب. فالحب أيضا حب جبلي، قد يحب الإنسان أباه أو أمه وهو يهودي أو نصراني أو ملحد، الحب الجبلي. وقيل إنك لا تهدي من أحببت على تقدير هدايته، يعني من أحببت أن يهديه الله، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت، هذه هداية ماذا؟ هداية التوفيق. أما هداية الدلالة والإرشاد في قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم، يعني دللناهم وأرشدناهم، فاستحبوا العمى على الهدى، والله جل وعلا قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهداية منفية وهداية مثبتة. الهداية المنفية إنك لا تهدي من أحبب، هداية القلب، هذا لله جل وعلا وحده. أما الدلالة والإرشاد يمكن أن تكون لغير الله سبحانه وتعالى، فالعبد يسأل ربه أن يعلمه الحق وأن يوفقه للعمل به إياك نعبد وإياك نستعين، نقصدك يا رب بالعبادة ونقصدك يا رب بالاستعانة، مع أن الاستعانة من العبادة، ولكن لا يمكن للإنسان أن يعبد ربه إلا إذا استعان بالله عز وجل، وهذا فيه غاية الفقر إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان لابد أن يكون عنده ذل وخضوع، ولذلك السجود العبادة لابد أن يكون فيه ماذا؟ ها؟ ذل وخضوع، الذي إذا صرف إلى غير الله يكون شركا. وأما ما وقع في قول الله عز وجل ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، يعني يوسف عليه السلام وأبويه، هذا السجود كان سجود تحية، وكان مشروعا في الأمم السابقة، ولما فعله معاذ بن جبل رضي الله عنه لما رجع من اليمن وسجد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما هذا يا معاذ؟ ماذا تفعل؟ قال: وجدتهم يفعلون ذلك مع ملوكهم وأمرائهم. فقال: لا تفعل، لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها، يعني لعظم فضله عليها. إذن هداية التوفيق بيد الله وحده، أما الدلالة والإرشاد يكون فيها المخلوق أيضا. فالعبد لابد أن يظهر فقره، لا سيما إذا اجتهد في العبادة، قد يغتر ويعجب بنفسه، أو كان عنده شيء من العلم قد يغتر بنفسه ويعجب بنفسه. كان بعض السلف إذا خرج من المسجد يقبض على يديه، إحدى يديه على الأخرى، قال: خشية أن تنافق. الإنسان يجتهد في إخلاص النية لله، هذا الذي يبقى. قال سبحانه: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كم ظهر من الرجال يتكلمون في دين الله ويلعبون بدين الله، ذهبوا زبد. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الطريق طويل، طويل جدا، لا ينتهي إلا بالموت، ويحتاج إلى إخلاص، أن فيه عوائق عظيمة، عوائق عظيمة تعترض الإنسان في طريق الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر. لا بد أن يصبر ويتحمل، يكون عنده صدق، وهذا الصدق والإخلاص هو زاده في السير إلى الله وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يكون حاله كحال من يحمل جرابا من الرمل، والجراب فيه خرق، قد حمله على ظهره وهو يئن من ثقل الجراب، وهو يمشي والرمل ينزل منه، فلما وصل إلى المكان الذي أراد إذا بالجراب خاليا. هكذا من يعمل بغير إخلاص، لا تتعب نفسك. نعم.
الفائدة 18: أن الرحمة والإحسان على الخلق من عرفه العبد ومن لم يعرفه من أخلاق الأنبياء، وأن من جملة الإحسان الإعانة، وأن من جملة الإحسان الإعانة على سقي الماشية، وخصوصا إعانة العاجز.
فكيف بسقي الآدميين والمؤمنين والمسلمين؟ هذا من باب أولى، فإن امرأة بغية من بني إسرائيل دخلت الجنة في كلب، لما رأته يلهث ماذا فعلت؟ نزلت أو رجل مرة، وامرأة أيضا مرة، فشكر الله لهما ودخل الجنة. فكيف من يسقي؟ كيف من يقتل آدمي؟ كيف من يلجوه إلى أكل علف الماشية؟ فالجهاد في ديننا يمنع من قتل النساء وقتل الصبيان وقتل الشيوخ الكبار وقتل العابد في صومعه إلا أن يشاركوا في القتال. انظر إلى حال اليهود لعنهم الله الآن في فلسطين، ماذا يفعلون؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
كما فعل موسى مع ابنتي صاحب مدين حين سقى لهما، لما رآهما عاجزتين عن سقي ماشيتهما قبل صدور الدعاء.
نعم، وهذا من المروءة، إنسان يساعد امرأة كبيرة في السن تحمل شيئا تحمله عنها، تساعد في سقي الماء، هذا من الصدقات الجارية العظيمة، أو نهر لابن السبيل أجراه، هذا من الصدقات الجارية، يأخذ الإنسان ثوابه وهو في قبره. نعم.
الفائدة 19: أن الله كما يحب من الداعي أن يتوسل إليه بأسمائه وصفاته، ونعمه العامة والخاصة، فإنه يحب منه أن يتوسل إليه لضعفه وعجزه وفقره وعدم قدرته على تحصيل مصالحه ودفع الأضرار عن نفسه، كما قال موسى: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، لما في ذلك من إظهار التضرع والمسكنة والافتقار لله الذي هو حقيقة كل عمل.
نعم.
الفائدة العشرون.
فهذا من أقسام التوسل المشروع، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالاسم يدعى يا رحمن يا رحيم يا لطيف يا ودود إلى آخره، وأما الصفة فإنها لا تدعى. ودعاء الصفة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من الشرك. وكذلك التعبيد للصفات، لا تقل عبد رحمة الله، عبد لطف الله، عبد مغفرة الله، ولما تقول عبد الله، عبد الرحمن، عبد اللطيف، عبد الخبير، عبد البصير إلى آخره من أسماء الله جل وعلا. فالصفات يتوسل بها إلى الله كما في دعاء الاستفتاح في قيام الليل في الصحيح، أن عروة بن الزبير رضي الله عنه قالت له قال عائشة رضي الله عنها: ماذا كان يفتتح النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته إذا قام يتهجد من الليل؟ قالت: يا ابن أختي، كان يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهنا توسل نفسه بربوبيته، اللهم رب جبرائيل وميكائيل الحديث، فيتوسل الله عز وجل: اللهم إنا نسألك أنك أنت الرحيم الرحمن، أن ترحمني، وأنت اللطيف، أن تلطف بي، أنت صاحب اللطف، أن تلطف بي، ونحو ذلك من صفات الرب سبحانه وتعالى. وكذلك النعم، يذكر نعم الله العامة والخاصة، والله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يظهر فقره إليه: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. والنعم تجعل الإنسان ذلا بين يدي الله عز وجل. نعم. فنسيت في الفقرة السابقة أن السجود الذي هو عبادة لا بد أن يكون فيه ذل وخضوع. قلت نعم. أما سجود التحية ليس فيه ذل ولا خضوع. نعم.
الفائدة العشرون أن الحياء والمكافأة على الإحسان لم يزل دأب الأمم الصالحين.
نعم. الحياء، والحياء هو خلق يدفع إلى كل خير وينهى عن كل شر، فهذا الحياء والمكافأة على الإحسان لم يزل دأب الأمم الصالحين. من صفات أهل الصلاح والإيمان الحياء والمكافأة على الإحسان، فالحياء لا يأتي إلا بخير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو إحدى شعب الإيمان، الإيمان 72 شعبة، قال: والحياء شعبة من الإيمان. نعم.
الفائدة 21 أن العبد إذا عمل العمل لله خالصا ثم حصل به مكافأة عليه بغير قصده فإنه لا يلام على ذلك ولا يخل بإخلاصه وأجره، كما قبل موسى مكافأة صاحب مدين عن معروفه الذي لم يطلبه ولم يستشرف له على معاوضة.
يستشرف يعني يظهر، كما في حديث أسامة، كما في حديث النبي عليه السلام: من استشرف لها، أي الفتن، استشرفته، يعني أهلكته. فإذا جاء الإنسان مكافأة على عمل صالح كان مخلصا لله عز وجل فيه، لا يريد به إلا وجه الله بعد العمل، لا بأس بذلك. وأيضا منه إذا أثنى الناس على الإنسان لكن بعد عمله دون أن يقصد ثناء الناس، لا يريد ثناء الناس، لكن لو وقع، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. لكن المؤمن لا يحرص على الثناء إلا من الله عز وجل. نعم.
الفائدة 22 جواز الإجارة على كل عمل معلوم في نفع معلوم أو زمن مسمى.
هذه هي الإجارة، لابد أن تعلمها. إذا استأجرت أجيرا تقول: ستعمل كذا في وقت كذا والأجرة كذا، وهذا لأن الشر يحسم مادة النزاع والخلاف بين المسلمين أو بين الناس عموما. تحدد العمل وتحدد له الأجرة، وإن كان سيستغرق زمنا معينا كذلك. نعم.
وأن مرد ذلك إلى العرف وأنه تجوز الإجارة
يعني قيمة هذا الإيجار، قيمة هذه الإجارة ونحو ذلك عند التنازع يرجع فيه إلى، وقال لا أنا حقي 200 تقول لا 150، خلاص يرجع العرف. هذا العمل يساوي كم ويحكم فيه من عنده علم بهذا العمل. نعم.
وأنه تجوز الإجارة وتكون المنفعة البضع،
البضع يعني الزواج، يجوز الإجارة وتكون المنفعة البضع يعني يتزوج ابنة فلان. نعم.
كما قال صاحب مدين إني أريد أن أنكحك.
هكذا صاحب مدين لم يقل شعيب عليه السلام، هو رجل صالح. نعم. ليس النبي، وما كان لشعيب عليه السلام وهو دون موسى في المرتبة لا شك، لأن موسى عليه السلام أحد الخمس ذو العزم من الرسل، وشعيب ليس كذلك، لم يكن له أن يجعل موسى يعمل 10 سنين مقابل صداق ابنته. قال إيه؟ على أن تجد 8 حيث إن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. وهذا على أن الصداق قد يكون شيئا كثيرا، شبك 10 سنين تشتغل. وموسى كان قويا لأنه ضرب الإسرائيلي ضربة فقضى عليه، ولذلك يقول العلماء الصداق لا حد له. نعم أيسرهن مهرا أو أكثرهن بركة لا بأس، لكن الله قال وآتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار شيء كثير، واحد أمير مثلا أعطى فدان أرض أو مزرعة، كما أعطى من الصحابة الذي خلع قالعته امرأته ثابت بن قيس بن شماس، قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ الحديقة وطلقها تطليقا لما اختلعت منه امرأته. فيقول يجوز أن يكون الصداق شيئا كبير، واحد أمير واحد غفير، الغفير بيعطى على قدر استطاعته. ولذلك البنات لا ينظرن إلى بعضهن، أختها جلها 100,000 وهي جلها 5,000، الحمد لله خير خير، رمى رجل صالح خير، لا تنظر لأختها تقول لا ده أنا أختي 100,000 يبنى لازم 100,000 أو 110، لا وزوجها مش تستطيع، أنت لا تستطيع زوجك، تقول لا، فتكبره بالديون يعيش في نقص، كل شوية يضرب فيها، كل شوية يطلق فيها، كل شوية يضرب فيها، وهكذا، وهذا من الغباء. نعم.
إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين، وأنه يجوز للإنسان أن يخطب الرجل لابنته.
نعم، فعل هذا مستمر في شريعتنا، فإن عمر رضي الله عنه قال لما تأينت حفصة أراد أن ينكحها، عرضها على من؟ على الصديق وعلى الصديق وعلى علي عمر رضي الله عنه. فالصديق كان يعلم حاجة النبي عليه الصلاة والسلام، عفوا على عثمان، على عثمان وعلى أبي بكر، فكان أبو بكر يعلم حاجة النبي عليه السلام فسكت، وعثمان لم يتزوج، فكانت من نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يخدش المروءة والرجولة، ولذا شاء الله أن يكون ذلك مع عمر الذي هو قوي في الحق رضي الله عنه، ووافق الوحي غير مرة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. فيجوز عندك بنت تقول يا فلان رأيت رجل صالح، يا فلان أنا أريد أن أزوجك ابنتي، هل هذا عيب؟ ها؟ عيب؟ ليس بعيب أبدا، ليس بعيب أبدا. لا. نعم.
ونحوها ممن هو ولي عليها، ولا نقص في ذلك، بل قد يكون نفعا وكمالا كما فعل صاحب مدين مع موسى.
نعم، هو باقي في شريعتنا كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم.
الفائدة 23 قوله إن خير من استأجرت القوي الأمين، هذان الوصفان بهما تمام الأعمال كلها، فكل عمل من الولايات أو من الخدمات أو من الصناعات أو من الأعمال التي القصد منها الرب والمراقبة على العمال والأعمال، إذا جمع الإنسان الوصفين أن يكون قويا على ذلك العمل بحسب أحوال الأعمال وأن يكون مؤتمنا عليه. ثم ذلك العمل وحصل مقصوده وثمرته، والخلل والنقص سببه الإخلال بهما أو بأحدهما.
نعم، إذا خل بالأمانة أو كان ضعيفا عامل أمين لكنه ضعيف يخل به العمل، أو كان قويا ولكنه غير أمين يخل أيضا بالعمل. الإنسان إذا أراد أن يستأجر أحدا لا ينظر القوية والأمين، أين هو الآن؟ دور على القوي والأمين. إذا وجدت القوي لفي الأمين، إذا وجدت الأمين للقوي، إلا ما شاء الله. كيف قد قال حذيفة رضي الله عنه: إن الأمانة خلقت في جذر قلوب الرجال، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث حذيفة بن يمان رضي الله عنه: حتى يقال في بني فلان رجل أمين. في السمعية بتوع الميكانيكية هنا كله فلان أمين واحد، في بني فلان قبيلة فلان واحد أمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
الفائدة الرابعة والعشرون: من أعظم مكارم الأخلاق تحسين الخلق مع كل من يتصل بك من خادم وأجير وزوجة وولد ومعامل وغيرهم، ومن ذلك تخفيف العمل عن العامل لقوله: وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين.
حتى ولو كان خادما ضعيفا مسكينا، قال عليه الصلاة والسلام: إخوانكم خولكم، لا يعني يتخولون فيكم، يذهبون ويجيئون، لا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم، تعينوا إذا جئت به وكلفت ما لا يطيق تعينه على عمله. نعم. وكذلك إذا كنت تطعم وجاء تطعمه مما تطعم، هذا أيضا من الأدب ومن المروءة. نعم.
وفيه أنه لا بأس أن يرغب المعامل في معاملته بالمعاوضات والإجارات بأن يصف نفسه بحسن المعاملة، بشرط أن يكون صادقا في ذلك.
لا بأس أن تحدث الإنسان عن نفسه أحيانا لمصلحة ما. فعثمان بن عفان رضي الله عنه لما جاء البغاة يقتلونه ماذا قال؟ أولست أنا الذي اشتريت بئر رومة؟ أولست أنا الذي جهزت 300 بعير بأقتابها وأحلاسها؟ أولست كذا وكذا؟ وصار يذكر من مناقبه رضي الله عنه لدفع البغاة أن يقتلوه، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يموت عثمان شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، فلا مانع من ذلك عند الحاج، لكن الأصل المنع. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، لكن عند الحاجة لدفع شرف أو لمصلحة ما لا بأس، لا بأس بأن يزكي الإنسان نفسه عند الحاجة. نعم. نعم.
الفائدة الخامسة والعشرون: جواز عقد المعاملات من إجارة وغيرها بغير إشهاد لقوله: والله على ما نقول وكيل. وتقدم أن الإشهاد تنحفظ به الحقوق وتقل المنازعات، والناس في هذا الموضع درجات متفاوتة وكذلك الحقوق.
يعني الأصل الإشهاد: وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد. ويستشهد في المعاملات المالية رجل وامرأتان، وفي بعض الأشياء يستشهد به بامرأة واحدة كما في ماذا؟ الرضاعة، اللي اطلع عليه النساء ولو واحدة كالرضاعة، والمال اثنان رجال أو رجل وامرأتان. وفي الزواج لا بد من الذكورية، رجلان لا تصلح امرأة، وهكذا كل على حسبه. نعم. لكن لو أن الإنسان وثق في أحد ولم يشهد، قال الله على ما نقول وكيل والله على ما نقول شهيد، لا حرج في ذلك، ولو كتب هذا هو الأصل وأشهد هذا هو الأصل. نعم. لكن ما لازم تجيش في النكاح تقول أنا مش هنشهد على النكاح، لا، لأنه لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا بد من الشهود ولا بد من الولاية. نعم. نعم. لا ليس خاص، إذا وثق فيه حتى ولو في المعاملات لا بأس. لا في النكاح، لا في النكاح لا بد من الشهادة. نعم. لا في شريعتنا لا بد من الإشهاد، لا نكاح إلا بولي ولا وشاهدا. الصواب أن لا هنا متسلطة على على أصل العمل مما يدل على فساده إذا ترك، في قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بغير طهور، فهذا يدل على أن العمل يفسد إذا ترك هذا الشرط. نعم.
الفائدة 26، الآيات البينات التي أيد الله بها موسى من انقلاب عصاه التي كان يعرفها حية تسعى ثم عودها سيرتها الأولى، وأن يده إذا
عودها ولا عودها عودها سيرتها الأولى أو سيرتها الأولى
ثم عودها سيرتها الأولى، وأن يده إذا أدخلها في جيبه ثم أخرجها صارت بيضاء من غير سوء للناظرين. ومن رحمة الله وحمايته لموسى وهارون من فرعون وملئه، ومن انفلاق البحر لما ضربه موسى بعصاه فصار 12 طريقا.
سبحان الله، وقوم فرعون لم يؤمنوا، البحر أمامهم وهم خلف موسى عليه السلام، وموسى يهرب ومن معه من المؤمنين، و يضرب موسى البحر فينفلق فيكون طريقا يبسا يمشي فيه، ومع ذلك لا يؤمنون، لا يؤمنون، أعماهم الكبر والعياذ بالله أن يروا الحق. ذلك الإنسان لا يتكبر على الحق وعلى العلم، لا يتكبر، ولو جلست 100 سنة على قول خطأ وبان لك خلافه ارجع الحمد لله لا يضرك أبدا، بل هذه منقبة لك. نعم.
وسلكه هؤلاء فنجوا وقوم فرعون فهلكوا، وغير ذلك من الآيات المتتابعات التي هي براهين وآيات لمن رآها وشاهدها، وبراهين لمن سمعها، فإنها نقلتها معظم مصادر اليقين الكتب السماوية، ونقلتها القرون كلها، ولم يمكن مثل هذه الآيات إلا جاهل مكابر زنديق، وجميع آيات الأنبياء بهذه
المثابة. نعم، يعني التاريخ نقل، كتب السماوية نقلت، ولا ينكر أحد إلا جاهل مكابر. نعم.
الفائدة 27، أن آيات الأنبياء وكرامات الأولياء وما يخرقه الله من الآيات ومن تغيير الأسباب أو منع سببيتها أو احتياجها إلى أسباب أخرى أو وجود موانع تعوقها هي من البراهين العظيمة على وحدانية الله، وأنه على كل شيء قدير، وأن أقدار الله لا يخرج عنها حادث جليل ولا حقير، وأن هذه المعجزات والكرامات والتغييرات لا تنافي ما جعل الله في هذه المخلوقات من الأسباب المحسوسة والنظامات المعهودة، وإنك لا تجد لسنة الله تبديلا ولا تحويلا.
نعم، سبق التفريق بين آيات الأنبياء أو المعجزات وكرامات الأولياء، وهي كلها أشياء خارقة للعادة، لكن الفرق بين الكرامة والمعجزة، الكرامة لا يقصد بها التحدي، وشيء يجري على أيدي الأولياء والصالحين، وأما الآية أو المعجزة هو شيء يجري على أيدي الأنبياء والمرسلين ويقصد بها التحدي. ومع ذلك، مع ظهور هذه الآيات، لا مانع من الأخذ بالأسباب الشرعية في النجاة. نعم.
الفائدة 28، أن من أعظم العقوبات على العبد أن يكون إماما في الشر وداعيا إليه،
ومن ذلك الابتداع في الدين والعياذ بالله، يكون رأسا في البدعة. نعم.
كما أن من أعظم نعم الله على العبد أن يجعله إماما في الخير هاديا مهديا.
نعم.
قال تعالى في فرعون وملئه وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، وقال في الأنبياء وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا.
نعم، فنعوذ بالله أن يكون الإنسان إماما في الشر وقائدا فيه، هذا أمر عظيم، يحمل وزر كل من كان معه أو اتبع على هذا الباطل، ليحملوا أوزارهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم والعياذ بالله، يحملونها على ظهورهم يوم القيامة. نعم.
الفائدة 29 ما في هذه القصة من الدلالة على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ أخبر بهذه القصة وغيرها خبرا مفصلا مطابقا وتأصيليا موافقا، قصة قصه قصا صدق به المرسلين وأيد به الحق المبين، وهو لم يحضر في شيء من تلك المواضع ولا درس شيئا عرف به أو عرف به أحوال هذه التفصيلات، ولا جالس وأخذ عن أحد من أهل العلم، إن هو إلا رسالة الرحمن الرحيم ووحي أنزله عليه الكريم المنان ينذر به العباد أجمعين. ولهذا يقول في آخر هذه القصة: وما كنت بجانب الطور، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت ساويا في أهل مدين. وهذا نوع من أنواع براهين رسالته.
نعم.
الفائدة 30 ذكر كثير من أهل العلم أنه يستفاد من قوله تعالى عن جواب موسى لربه لما سأله عن العصا فقال: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على ظنمي. استحباب استصحاب العصا لما فيه من هذه المنافع المعينة والمجملة في قوله مآرب أخرى، وأنه يستفاد منها أيضا الرحمة.
هذا يعني ورد في ذلك حديث لكنها ضعيفة لا تصح في شريعتنا. نعم. واستصحاب العصا لمن كان محتاجا إليها في رعي الغنم أو ما شابه ذلك. نعم.
وأنه يستفاد منها أيضا الرحمة للبهائم والإحسان إليها والسعي في إزالة ضررها.
نعم.
الفائدة 31 أن قوله جل ذكره: وأقم الصلاة لذكري، أي أن ذكر العبد لربه هو الذي خلق له العبد وبه صلاحه وفلاحه، وأن المقصود من إقامة الصلاة إقامة هذا المقصود الأعظم، ولولا الصلاة التي تتكرر على المؤمنين في اليوم والليلة لتذكرهم بالله ويتعاهدون فيها قراءة القرآن والثناء على الله ودعاءه والخضوع له الذي هو روح الذكر، لولا هذه النعمة لكانوا من الغافلين. وكما أن الذكر هو الذي خلق الخلق لأجله، خلق الخلق لأجله، والعبادات كلها ذكر لله، فكذلك الذكر يعين العبد على القيام بالطاعات وإن شقت.
وكذلك في الحج قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم.
ويهون عليه الوقوف بين يدي الجبابرة ويخفف عليه الدعوة إلى الله. قال تعالى في هذه القصة: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. وقال: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.
نعم. فالإنسان يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم.
الفائدة 32 إحسان موسى عليه السلام على أخيه هارون، إذ طلب من ربه أن يكون نبيا معه، وطلب المعاونة على الخير والمساعدة عليه، إذ قال: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري.
نعم. لا مانع أن يستعين إنسان بإنسان فيما يقدر عليه، أما قلت على إياك نعبد وإياك نستعين بخص الاستعانة على الله، هذا فيما يقدر عليه الله سبحانه وتعالى، وإلا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نعم.
الفائدة 33 أن الفصاحة والبيان مما يعين على التعليم وعلى إقامة الدعوة، لهذا طلب موسى من ربه أن يحل عقدة من لسانه ليفقه قوله، وأن اللفظة لا عيب فيها إذا حصل الفهم للكلام. ومن كمال أدب موسى مع ربه أنه لم يسأل زوال اللفظة كلها، بل سأل إزالة ما يحصل به المقصود. الفائدة 34 أن الذي ينبغي في مخاطبة الملوك والرؤساء ودعوتهم وموعظتهم الرفق والكلام اللين الذي يحصل به الإفهام بلا تشويش ولا غلظة، الرقة والكلام اللين الذي يحصل به الإفهام بلا تشويش ولا غلظة.
ولذلك قال موسى عليه السلام، قال الله جل وعلا لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، ومع ذلك فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فهذا القول اللين هو مفتاح للتذكر والخشية مع فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، إلى غير ذلك من طغيانه وتجبره والعياذ بالله. نعم.
وهذا يحتاج إليه في كل مقام، لكن هذا أهم المواضع، وذلك لأنه الذي يحصل به الغرض المقصود، وهو قوله لعله يتذكر أو يخشى.
نعم.
الفائدة 35: أن من كان في طاعة الله مستعينا بالله واثقا بوعد الله راجيا ثواب الله فإن الله معه، ومن كان الله معه فلا خوف عليه، لقوله تعالى: قال لا تخافا، ثم علله بقوله: إنني معكما أسمع وأرى، وقال تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا.
وهذه معية النصر والتأييد، وهي خاصة بأهل الإيمان. أما المذكورة في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، إلى آخر الآية، فهذه المعية معية العلم ورحاط، وذلك فتحت بالعلم. قال سبحانه: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاث إلا هو رابعهم. واختتمت بالعلم أيضا: إن الله بكل شيء عليم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، ثم ينبئهم بما عملوا، إن الله بكل شيء عليم. مما يدل على أن العلم، على أن هذه المعية معية إحاطة وعلم، ليست معية معية نصر وتأييد. نعم.
الفائدة 36: أن أسباب العذاب منحصرة في هذين الوصفين: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى.
كذب بقلبه وتولى بجوارحه، ويدل على أن الإيمان قول وعمل، وعلى كفر من تولى عن العمل كلية، لأن الله قال: أن العذاب على من كذب وتولى، كذب بقلبه وتولى بأعماله وجوارحه. نعم.
أي كذب خبر الله وخبر رسله، وتولى عن طاعة الله وطاعة رسله. ونظيرها قوله تعالى: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى.
وهذه أصرح في الدلالة على كفر من ترك العمل كلية، لأن الصلي هذا هو أن تغمر النار الإنسان من كل جانب، وهذا لا يكون إلا في الكفر، وإلا فالمؤمن حرم الله عز وجل أعضاء السجود على النار، وأما الكافر يصلاها صلي من كل جانب تحيط به، صلى الله العافية والسلام، الذي كذب بقلبه وتولى بعمله. نعم. وذكر الحافظ في كلام طيب في هذا. نعم.
الفائدة 37: أن قوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، استوعب الله بها الأسباب التي تدرك بها مغفرة الله: أحدها التوبة، وهي الرجوع عما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه الله ظاهرا وباطنا، وهي تجب ما قبلها من الذنوب صغارها وكبارها. الثاني الإيمان، وهو الإقرار والتصديق الجازم العام بكل ما أخبر الله به ورسوله، الموجب لأعمال القلوب ثم تتبعها أعمال الجوارح. ولا ريب أن ما في القلب من الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر الذي لا ريب فيه أصل الطاعات وأكبرها وأساسها، ولا ريب أنه بحسب قوته يدفع السيئات، يدفع ما لم يقع فيه فيمنع صاحبه من وقوعه، ويدفع ما وقع بالإتيان بما ينافيه وعدم إصرار القلب عليه. فإن المؤمن ما في قلبه من الإيمان ونوره لا يجامع المعاصي. الثالث العمل الصالح، وهذا شامل لأعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، والحسنات يذهبن السيئات. الرابع الاستمرار على الإيمان والهداية والازدياد منهما، الاستمرار على الإيمان والهداية والازدياد منها. فمن كمل هذه الأسباب الأربعة فليبشر بمغفرة الله العامة الشاملة. لهذا أتى فيه بوصف المبالغة فقال: وإني لغفار، ولنكتفي من قصة موسى بهذه الفوائد مع أن فيها فوائد كثيرة للمتأملين.
نعم صدق رحمه الله، وذلك كانت أكثر القصص ذكرا في القرآن العظيم قصة موسى ابن عمران عليه السلام. نعم.
من فوائد قصة يونس عليه السلام.
طيب نقف إن شاء الله عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم ما يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.